الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومختصر أخصر مختصرات في الفقه. نعم، صفحة كام؟ 129. قال: فصل. وصلاة العيدين فرض كفاية. صلاة العيدين أي عيد الفطر وعيد الأضحى فرض كفاية، هذا على القول قول بعض أهل العلم، ويرى بعضهم أنها فرض عين، ويرى بعضهم أنها سنة مؤكدة. فأقوال العلم في العيدين على الآتي: منهم من قال هي فرض عين، واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يخرجن، وقالت المرأة يا رسول الله إحدانا لا تجد ثوبا، قال: فلتلبسها أختها. فكون النبي مشدد هذا التجديد لتلبسها أختها، أو أمر صلى الله عليه وسلم بإخراج الحيض أو غير ذلك، دل هذا على أنها فرض على الإيه؟ على الأعيان. هذا قول بعض أهل العلم. وأيضا فإن الناس يقاتلون لو أنهم منعوا صلاة العيد، وهذه شعيرة ظاهرة، فإن الإمام يقاتلهم. ومن من قال يا فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الآخرين، وذلك لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ومن من قال هي سنة وليست واجبة، وهو قول الجمهور، والذي يترجح أنها فرض كفاية على ما هو في المذهب هنا، أنها فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. لكن إذا لم يكن عند المسلمين صلاة العيدين فإنهم يأثمون جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في ذلك وأمر بذلك حتى أخرج الحيض من النساء. طيب، هذا عن حكمها. قال: ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال. وقت صلاة العيد من أين يكون وقت صلاة العيد؟ قال: وقت صلاة العيد من وقت الضحى، يعني بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني ربع ساعة تلت ساعة تبدأ صلاة العيد، غير أن صلاة عيد الفطر يستحب تأخيرها ليتسع على الوقت لإخراج صدقة الفطر، أما عيد الأضحى فيستحب تعجيلها ليتفرغ الإنسان سريعا لذبح الأضحية بعد العيد. يعني لما كان أعظم الشعائر يوم عيد الأضحى الأضحية استحب تقديم الصلاة سريعا في أول وقتها ثم الذبح بعدها، وأما صلاة عيد الفطر فلما كانت تعقب الصيام وأعظم شعائرها اللي هي يوم العيد إخراج صدقة الفطر استحب تأخيرها ليتسع الوقت في إخراجها، لأن صدقة الفطر تخرج من إمتى؟ تخرج من صلاة الفجر، صلاة الصبح، إلى صلاة العيد، هذا الوقت المستحب، وإن جاز إخراجها قبل العيد بيوم أو بيومين، لكن الوقت المستحب تخرج الصدقة من صلاة الصبح إلى صلاة الإيه؟ إلى صلاة العيد، فلهذا استحب تأخير صلاة العيد. هذا بالنسبة لوقت البداية، لوقت البداية. أما متى ينتهي وقت العيد؟ ينتهي وقت العيد بالزوال، اللي هو وقت الظهر. وقت الظهر، فإذا صلي، فإذا أذن الظهر انتهى وقت صلاة العيدين. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد قضاء، يعني لو أن الناس ما عرفوا العيد اللي بعده، يعني اليوم مثلا قالك احنا النهاردة المتمم لرمضان 30، وبعدين في منتصف النهار اتضح لهم أن اليوم هو 1 شوال، وأن الرؤية كانت إيه فيها خطأ أو كذا، طيب نعمل ايه؟ عرفنا بعد صلاة الظهر نعمل ايه؟ يبقى الغد بعد ارتفاع الشمس غدا. لكن لو عرفنا الساعة 10 نصلي العيد، لان الوقت ينتهي بوقت الايه؟ بوقت الزوال. نعم. الا عند من يقول بانه ما يدرك مع الامام هو اخر الصلاة، وبالتالي هيقضي الاولى على ما هي ايه؟ عليه بالسبع تكبيرات. طيب، وتسن في صحراء وتأخير صلاة فطر وأكل قبلها، يعني هو يقول ما تجب في الصحراء لك لو صليت فهي مسنونة، وتقديم أضحى وأكل قبلها، أكل قبل إيه؟ الفطر، وتأخير صلاة الفطر وأكل قبلها. طب لماذا يستحب الإفطار على تمرات في صلاة الفطر قبل الصلاة؟ ها؟ يعني مبادرة إلى الامتثال، مبادرة إلى الامتثال، لأنه كان بالأمس في هذا الوقت ها؟ كان يحرم الأكل، واليوم يحرم الصيام، فبالأمس وجب الصيام واليوم حرم الصيام. وتقديم أضحى، يسمى تقديم صلاة الأضحى في أول وقتها، وترك أكل قبلها لمضح، يعني إذا كان سيضحي فيأكل الأكل قبلها ثم يذبح بعدها، ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى قبل الخطبة، هذا الذي يبدأ به الإمام يوم العيد، يبدأ بالصلاة. فلو بدأ بالخطبة طيب نقول خالف السنة لكن الصلاة إيه؟ صحيح، وخالف السنة لكن الصلاة صحيح، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، وقبل التعوذ والقراءة ستا. الاستفتاح أين موضعه هنا؟ يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، يبقى هنا يقول إن الاستفتاح بيكون بعد الإيه؟ بعد التكبيرة الأولى، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح، والصواب أنه يستفتح بعد التكبيرات، يوالي بين التكبيرات مباشرة، ثم بعد التكبيرات يستفتح ويتعوذ ثم يقرأ. وفي الثانية قبل القراءة خمسا، طبعا أقول ستا يعني سوى تكبيرة الإحرام، سوى تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام يبقى كده سبعة، وفي الثانية قبل القراءة خمسة سوى تكبيرة الانتقال، ما يحسبش تكبيرة الانتقال، يقوم بتكبيرة الانتقال ثم يعد كام؟ خمسة. طبعا هذه التكبيرات سنة، يعني لو واحد مثلا خلى الخمسة ستة مثلا سبعة وهما وأخطأ في العد، أو خلى السبعة الأولانيين خمسة وهم أو أخطأ، لا إشكال عليه ولا شيء عليه ولا يسجد للسهو، لأن هذه التكبيرات سنة ولا يسجد للسنة. طيب، رافعا يديه مع كل تكبيرة، وهذا القول هو القول الصحيح، وبعض العلم يرى أن رفع اليدين يكون فقط في تكبيرة الإيه؟ تكبيرة الإحرام، وبعد ذلك لا يرفع يديه، سواء كان بقى في تكبيرات العيدين أو تكبيرات الجنازة، نفس الحكم إيه؟ واحد. والصواب أنه يرفع يديه مع كل تكبيرات، لورود ذلك عن بعض الصحابة، ولأنه أيضا الناظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه إذا كان المقام مقام رفع رفع اليدين، إذا كان المقام وقوف يرفع اليدين، وإذا كان المقام مقام سجود وجلوس لا يرفع اليدين، ولهذا أنت ترفع يديك في الصلاة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند القيام من الركوع، إنما في السجود لا تفعل ذلك. فلما كانت صلاة الجنازة من قيام فقط وصلاة العيدين من قيام فقط شرع لك أيضا أن إيه؟ أن ترفع اليدين مع كل تكبيرات. ما اعتاده الناس فإنه يرفع اليدين ويكبر بصوت مرتفع لغير الإمام، هذا خلاف السنة، بل الذي يرفع صوته فقط هو الإمام، أما المأموم لا يرفع صوته، ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا أو غيره، يعني لو أي ذكر غير هذا جاز، ولو أنه تبع بين التكبيرات لا بأس، لو أنه تبع بين التكبيرات من غير ذكر فلا بأس. ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح والثانية الغاشية، هذا يستحب أن يجعل بعد الإيه؟ أن يجعل بعد في الركعة الأولى سبح سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية هل أتاك حديث الغاشية، ولو جعل قاف والقمر أيضا لا بأس. ثم يخطب كخطبتي الجمعة. نعم، هل العيد له خطبة واحدة ولا له خطبتان؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من قال له خطبة واحدة ومنهم من قال له خطبتان، والصواب أنها خطبة واحدة، الصواب أنها خطبة واحدة، لكن يستفتح في الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. يستفتح في الأولى، أي أولى؟ الخطبة يعني، بتسع تكبيرات، يجعل مقدمة هكذا، المقدمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تسع تكبيرات، والثانية يستفتحها بسبع. والصواب أنه لم يرد الاستفتاح بالتكبيرات، إنما الاستفتاح فقط بالحمدلة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، هذا في كل خطب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن النبي يفتتح بالإيه؟ يفتتح صلى الله عليه وسلم بالتكبير أو غير ذلك، إنما يفتتح بالحمد كما شرع ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. ويبين لهم في الفطر ما يخرجون وفي الأضحى ما يضحون، يعني يستحب في خطبة الأضحى أن يبين أحكام الأضحية، وفي خطبة الفطر أن يبين أيضا أحكام الفطر. طيب، تحويل بقى الخطبتين إلى خطبتين، الخطبة إلى خطبة سياسية، يعني من اللي يصلي حزب كذا، طيب من اللي يخطب فلان، طب هيقول ايه، طب هيعيد ايه، طب من يوزع الجوائز، طب اللوحات، طب حط لوحات فلان مع علان، طب اعمل كذا، طب سوي كذا، وتتحول الخطبة من شعيرة دينية واضحة إلى خطبة ايه سياسية، إعلان عن برلمانات، إعلان عن مرشحين، إعلان عن كذا، هذا كله خلاف مقاصد الخطبة في صلاة العيد. ولكن ينبغي للناس، للخطيب، أن يحمد الله عز وجل على نعمة هذا العيد، وأن يبين آداب العيد، وأن يبين أحكام العيد. الناس في حاجة إلى هذا، الناس في حاجة، الناس طول الليل والنهار زهقوا أخبار سياسية، زهقوا، عارفين اللي طلعوا من الانتخابات واللي أبقوه، اللي عملوا للجان واللي ما عملوهوش، عارفين الناس مش محتاجة يعني، مش محتاجة يعني حد يطلع إيه يعلق على هذا ويدعو إلى أحد أو كذا، الناس عارف، بل الناس أخبر منك، انت طياري، لكن الناس قاعد طول الليل ونهار. وكذلك خطبة الجمعة، ينبغي ان تحول ايضا خطبة الجمعة الى تقرير سياسي، ولكن ان كانت احداث يعلق عليها لتمس الشريعة او تمس الاحكام الشرعية فنعم يعلق عليها، انما لا تكون دعوة لاحد ولا تكون تبريرا لاحد او غير ذلك. والعلماء حذروا من ان يستخدم وعظ الناس في هذا البيان. طيب، قال: وسن التكبير المطلق ليلتي العيدين، والفطر آكد. التكبير المطلق اللي هو لا يتقيد بدبر الصلاة، هذا التكبير المطلق، أول ما يرى الهلال، هلال رمضان، يكبر حتى يأتي الإمام إلى المصلى. وأما عيد الأضحى فإن التكبير يبدأ منين يا إخوان؟ متى يبدأ التكبير المطلق؟ عندنا تكبير مطلق وعندنا تكبير مقيد. المطلق يبدأ من أول إيه؟ ها؟ من هلال ذي الحج، ده مطلق، لا تكبر دبر الصلاة ولكن في أي وقت. طيب، ومتى يبدأ التكبير المقيد؟ فجر يوم عرفة لغير الحاج إلى عصر آخر أيام الإيه؟ طيب، والحج يبدأ من ظهر يوم النحر، يبدأ من ظهر يوم النحر، يعني طوال عرفة ما يكون هناك تكبير، صبح الأضحى ما فيش تكبير، يبدأ تكبير منين؟ يبدأ تكبير المقيد من ظهر يوم عرفة، يوم الأضحى. طيب، ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة، والمقيد ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة. يعني إلى فراغ الخطبة يقول من أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة، هذا هو التكبير المطلق. لكن الصواب أن التكبير المطلق يبقى معك إلى آخر أيام التشريق، اللي بينضاف إليه المقيد من صبح عرفة لغير الحج أو من ظهر يوم النحر، إنما المطلق بيبقى معك إلى آخر الأيام. قال صلى الله عليه وسلم: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. طيب نصلي ونكمل صلاة الكسوف. وتسن صلاة كسوف ركعتين، وصلاة الكسوف تكون بسبب الكسوف، كسوف الشمس أو كسوف القمر، وهاتان آيتان من آيات الله سبحانه وتعالى. قد حصل الكسوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، ورد النبي اعتقاد الجاهلية في أن الكسوف إنما يكون لموت عظيم أو مولد عظيم، فوافق يوم الكسوف يوم موت إبراهيم ولد الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. فحتى يقطع الربط بين موت إبراهيم وبين الخسوف على ما كان يعتاده الجاهلية، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فهرعوا إلى الصلاة. فهذا الكسوف لا يحصل لموت أحد، لا موت عظيم أو لولادة عظيم، وإنما يخوف الله سبحانه وتعالى بهما من يشاء من عباد. وتسن صلاة الكسوف ركعتين إذا حصل الكسوف، فإنه يورع إلى الصلاة، ويستحب أن تستمر صلاة الكسوف إلى ارتفاع هذا الكسوف. لكن لو حصل قبلها وقضي الأمر قبلها فإنه لا بأس، ويبقى الإنسان مسبحا أو مكبرا أو غير ذلك إلى أن ترفع هذه الآية. لكن ما صفة الركعتين؟ قال: كل ركعة بقيامين وركوعين، وتطيل سورة وتطويل سورة وتسبيح، وكون أول كل أطول، واستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر. طيب، يعني هو وضع صلاة الكسوف في سطرين، ونظرا لأن هذه الصلاة على بسبب آية تكون على خلاف المعهود، فإن الشمس وإن القمر، القمر منير والشمس تضيء، وحصل إذا حصلت هذه الآية فشرع الصلاة ركعتين تخالفان أيضا صفة الصلاة، كما أن هذا الكسوف والخسوف يخالفان السنة المعتادة في الشمس والقمر. وخلاصة صلاة الكسوف هما ركعتان يزاد في كل ركعة ركوع وقراءة، هذا باختصار. تصلي ركعتين كأي ركعتين، لكن مع زيادة ركوع وقراءة في كل ركعة، فتقرأ قراءة طويلة ثم تركع ركوعا طويلا ثم ترفع سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ثم تقرأ الفاتحة وصورة قراءة طويلة لكن دون الأولى، ثم تعود فتركع ركوعا طويلا لكنه دون الأول، ثم ترفع سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، وتقوم قياما طويلا، ثم تسجد فتسجد سجدتين، ثم تفعل في الثانية مثل ما فعلت في الأولى. يبقى ما الذي زاد عندنا هنا؟ الذي زاد عندنا هنا ركوع وقراءة، ركوع وقراءة. يبقى تقرأ وتركع وتقرأ وتركع، وهذا معنى قول عائشة: أربع ركوعات وأربع سجودات، أربع ركوعات ركعتان ركعان في الركعة الأولى وركعان في الركعة الثانية. نعم الايه؟ ايوه نعم، في كل ركعة تقرأ الفتحة مرتين. نعم نعم، سمع الله لمن حمده وتقرأ الفتحة، ربنا ولك الحمد وتقرأ الايه؟ وتقرأ الفتحة. نعم قوله بالايه؟ لا انما يرفع بالتسميع، لانه بعض الركوع التسميع، تقول سمع الله لمن حمد ولا تكبر. لم يرد انه يرفع بالتكبير، لم يرد هذا التكبير، لما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ثم يعود فيقرا ايضا. واستسقاء، وكون اول كل اطول، اول كل يعني ايه؟ يعني القراءه في الركعه الاولى تكون اطول من القراءه الثانيه، والقراءه في الركعه في اول الركعه الثانيه تكون اطول من القراءة الثانية. طيب واستسقاء، صلاة استسقاء أيضا، وهذه صلاة مسنونة، وتكون بسبب ماذا؟ بتكون بسبب جذب المطر. إذا حصل جذب وتأخر المطر وكان الناس يعتمدون على المطر شرعت لهم الصلاة. طيب لو كان الناس يعيشون كما عندنا في مصر الآن، نحن نعيش على البحار ونعيش على أنهار ونعيش على كذا، لو أن الناس تأخر المطر عندهم، هل يصلون صلاة الاستسقاء؟ الجواب لا، لا يصلون صلاة الاستسقاء، حيث إن أرض إنما يرويها ماذا؟ يرويها الماء الموجود، فلسنا في حاجة إلى مطر، فلسنا في حاجة إلى مطر، لكن البيئة التي تعتمد على المطر إذا حصل تأخر فإن الناس يهرعون إلى الله سبحانه وتعالى. يقول واستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، إذا حصل انقطاع للمطر. وصفتها وأحكامها كعيد، وهي التي قبلها، وهي والتي قبلها جماعة أفضل. وصفتها وأحكامها كعيد يعني إيه؟ يعني بالنسبة للاستسقاء مثل صلاة العيد تماما، تقرأ في الركعة الأولى بعد التكبير سبعا، وتقرأ في الركعة الثانية بعد التكبير إيه؟ خمسا. يبقى ما صفة صلاة الاستسقاء؟ صفة صلاة الاستسقاء هي نفس صفة صلاة الايه؟ العيدين تماما، مع تكبيرات الزيادة في الركعة الأولى وتكبيرات الزيادة في الركعة الثانية. وهي والتي قبلها يعني الكسوف جماعة أفضل، يعني نصلي الاستسقاء جماعة كما نصلي الكسوف جماعة. معنى ذلك أننا لو صلينا الاستسقاء كل فرد صلى الاستسقاء وحده أو كذلك الكسوف لأجزائه ذلك، يجزئه ذلك، لكن الأفضل أن يكون ذلك في جماعة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة، إذا أراد الخروج لها إلى الاستسقاء أو الكسوف وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة، ويعدهم يوما يخرجون فيه، يقول مثلا سنصلي غدا أو سنصلي بعد غد، وعلى الجميع الاستغفار والتوبة إلى الله، لأنه ما كان ذنب إلا بمعصية، ولا منعت السماء يعني ماءها إلا بمعاصي بني آدم، فلا بد أن نستغفر وأن نتوب إلى الله. قال تبارك وتعالى وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فما من ذنب إلا بمعصية. فيحث الإمام الناس على الاستغفار وعلى التوبة، ثم يوعدهم يوما فيصلي بهم. ويستحب أن يكون هذا اليوم مثلا من الأيام التي ترجى الإجابة، إجابة الدعاء فيها مثلا كالاثنين والخميس، فإن الأعمال ترفع والله سبحانه وتعالى. وأيضا من صفات الاستسقاء ليس فقط صلاة مخصوصة، بل قد يستسقي الإمام وهو يخطب، إذا كان على المنبر قد يستسقي وهو يخطب، ويجوز الاستسقاء بالدعاء في الخطبة الجمعة، وليس بلازم أن يكون هناك ركعتان، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب وقال يا رسول الله هلكت الأموال والماشية وكذا، فادعوا الله أن يغيثنا، فقال صلى الله عليه وسلم ورفع إصبعه اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا. واقتصر النبي على هذا، على الدعاء في خطبة الجمعة. وقد يكون الاستسقاء بالدعاء خارج خطبة الجمعة، يعني لنا الآن أن نستسقي وندعو الله سبحانه وتعالى، لا بصلاة ولا يكون ذلك في خطبة الجمعة. هذا أيضا من الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فيحث الإمام الناس على التوبة وعلى الاستغفار وعلى ترك التشاحن، لأن ترك التشاحن والبغضاء والاختلاف والفرقة سبب، كل ذلك سبب فيه في رفع فضل الله سبحانه وتعالى، كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما يخبر بليلة القدر، يقول ليلة القدر ليلة كذا، فتلاح فلان وفلان، يعني اختلف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني خرجت أخبر بليلة القدر فتلاح فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها لسبع أو لتسع أو كذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب، وإذا خرج إلى صلاة الاستسقاء شرع أن يخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا متنظفا لا مطيبا، يعني استحب أن يخرج متذلل فقير يظهر الفخر يظهر الحاجة يظهر الخشوع ويكون نظيفا لأنه يجتمع مع الناس، ولكن لا يستحب وضع الطيب. طيب لماذا؟ لماذا لا يستحب وضع الطيب؟ ها؟ نعم، الطيب في طرفه، لكن مقام تذلل، مقام خشوع، مقام حاجة، مقام افتقار. نعم. ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ وميز الصبيان، يعني إذا خرج يستسقي يقول هاتونا فلان وفلان أهل الصلاح حفظوا القرآن فين، طلعهم الشيوخ الكبار كبار السن، لأن هؤلاء دعوتهم إن شاء الله أرجو أن إيه أن تجاب، النساء هاتوا النساء الصغار المميزين. فالإمام يستحب له أن يستعين بهؤلاء، لأن هؤلاء إيه أرجى. قال صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ولهذا من الأمور التي يلتفت إليها كثير من الناس أن الإمام في الحرب يشرع له ويستحب له أن يأخذ الضعفاء والصالحين. ولهذا بواب البخاري في كتاب الجهاد قال باب إذا استعان الإمام بالضعفاء والصالحين، وساق حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون بإيه بضعفائكم وصالحيكم. فيصلي ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير، يعني خطبة واحدة، طب الخطبة تكون قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ في الاستسقاء تكون بعد الصلاة، تكون بعد الصلاة، يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، وكما قلنا لا دليل على ذلك، بل الاستسقاء يكون كخطبة الجمعة يبتدأ فيه بحمد الله سبحانه وتعالى، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، الأمر بالاستغفار، ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره، يرفع يديه. ولهذا متى يستحب رفع الخطيب يديه؟ في الاستسقاء فقط، يعني خطبة الجمعة هل يستحب الخطيب أن يرفع يديه في خطبة الجمعة؟ الجواب لا. هل يستحب المأمومين رفع يديهم في خطبة الجمعة؟ الجواب لا، إنما يكون هذا فقط فين؟ في الاستسقاء. أما في خطبة الجمعة فلا يشرع رفع اليدين لا من الخطيب ولا من المأموم. وإن كثر المطر حتى خيف سن قول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الغراب والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. إذا كثر المطر بحيث يخشى أن يصاب المسلمون بهدم وكذا فإنه يقول اللهم حوالينا ولا علينا، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل في خطبة الجمعة اليوم وقال له يا رسول الله هلكت الأموال وهلكت المواشي فادعوا الله لنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء فدعا. قال الراوي ووالله ما في السماء من قزعة ولا سحابة ولا كذا، حتى أتت سحابة فتوسطت السماء فأمطرت، فخرج الناس فين؟ يخوضون في المطر. بقيت السماء تمطر كام؟ أسبوعا، 7 أيام متواصلين حتى كانت الخطبة التي بعدها. فبينما النبي يخطب جاء الرجل نفسه أو غيره فقال يا رسول الله هلكت الأموال وهلكت المواشي فادعوا الله أن يرفعوا عنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية، اجعل هذا على الجبال بعيدة عنا. قال الراوي فجعل النبي يشير يمينا وشمالا، فما أشار النبي إلى جهة حتى تفرق السحاب مع يد النبي صلى الله عليه وسلم، وطلعت الشمس وخرج الناس يمشون في الشمس. وهذه من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. هنا الرجل قال يا رسول الله أغثنا، ما توسل بالنبي وقال بذاته وقال يا رسول الله يعني ندعوك أن تنزل علينا مطرا، أغثنا يا رسول الله؟ لا، ما قال أغثنا يا رسول الله، إنما قال يا رسول الله أدعو الله أن يغيثنا. يبقى لا يجوز دعاء يا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يتنافى مع الإيه؟ هذا يتنافى مع هذا شرك، شرك أننا نستغيث برسول الله أو ندعو رسول الله، هذا شرك والعياذ بالله، يخرج من ملة الإسلام. لو قلت أغثني يا رسول الله الآن خرجت من ملة الإسلام. إنما يا رسول الله أغثنا هذا في حياته، أما بعد موته فما يصلح، يا رسول الله أغثنا. ولهذا الصحابة لما أصابهم جدب أتوا إلى النبي ولا أتوا إلى العباس؟ عمر أخذ المسلمين وقال اللهم إن كنا إذا أجدبنا استسقينا أو توسلنا بنبينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، أي بدعاء عم نبينا، قم يا عباس فادعوا الله تبارك وتعالى. فقام العباس ودعا الله عز وجل فأنزل الله الإيه؟ المطر. فلو كان يجوز الاستغاثة برسول الله بعد موته لما عدل عمر عن الاستغاثة برسول الله إلى استغاثة بالعباس، هذا واضح. فلا يجوز الاستغاثة بذاته صلى الله عليه وسلم، إنما يكون بدعائه في حياته. طب بعد موته، مات النبي صلى الله عليه وسلم، نأتي النبي وندعوه من دون الله؟ هذا شرك أكبر، يخرج من ملة الإسلام. فانتبهوا يا أهل طنطا، يا أهل البدوي انتبهوا، فإن هذا الطاغوت الموجود عندكم لهو أخطر من اختيار رئيس لمصر. يعني الناس تشوف كل الأمة يقول لك من اللي هيجي رئيس، حط رئيس، شيل رئيس، تختار مين، تنتخب مين، ايه رأيك؟ الواحد بيسلم عليك السلام عليكم، هتختار مين؟ فبالك قضية، قضية عظيمة. زي ما أحد الناس يقول لو عاد النظام القديم هيبقى فيها دم للركب، دم للركب، خد بالك. طب الدم للركب دي ركب مين؟ خد بالك، من القاتل ومن المقتول؟ طيب أين هذا؟ طيب مع بقى قبور الموتى التي تعبد من دون الله، أين هذا من قبور الموتى التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى؟ هذه القضية ليه ما بيكونش فيها الولاء والبراء؟ في كل بلد من بلدان المسلمين يوجد قبر يعبد من دون الله تبارك وتعالى، أين هذه بقى القضية؟ فين قضية القبور؟ لا أحد يتحرك، بل بالعكس يقولون بأن الكلام في هذه القضية يفرق المسلمين، يؤدي إلى تنافر المسلمين. لو قلت الكلام ده يقوم لك واحد صوفي يقول لك ما تتكلمش في أولياء، في أولياء الله، أولياء الله صالحون، الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم إيه ولا هم يحزنون، يعني يدعوهم من دون الله هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب احنا مالنا؟ طيب لا خوف عليهم هم ولا هم يحزنون على ماضيهم هم أنفسهم، لكن ندعوهم من دون الله؟ ما ندعوهم من دون الله. فين قضية التوحيد بقى؟ لا، ما نجد قضية التوحيد، بالعكس نجد التهاون في قضية الايه، نجد التهاون في قضية التوحيد. يا فضيلة الشيخ هتحطموا القبور؟ لا أبداً، ده ابدا محدش يجي قيامة القبور. بدل مثلا ما نقول لا ده ينبغي تحطيمها، لكن من الذي يحطمها؟ يحطمها الحكومة، يحطمها ولي الأمر. إنما أحد الناس ما ليس لهم ذلك، ولو حطمها الناس لبنى الناس هذه القبور من ذهب وفضة وزبرجد. فإذا لم يقم بهذا ولي الأمر فإنه يناصح مناصحة شديدة في ذلك. لكن قضايا السياسة أهون بكثير من قضايا الإيه؟ لأنها معاصي. أن تحكم غير منظمات دي معصية من المعاصي. لكن عبادة القبور هذا شرك يخرج من ملة الإسلام، هذا يخرج من ملة الإيه؟ الإسلام. نعم، يسن في صلاة الاستسقاء قلب الأردية، تلبس الجلابية بالمقلوب، بالمقلوب، واخد بالك؟ مش تخلي مثلا الطوق ورا ولا لا، تلبسها بالمقلوب. الجاكيت تلبسه بالمقلوب. فعل النبي، النبي حول الأرضية وأمر بتحويل الأرضية تفاؤلا بتغير الأحوال. ليه بيقلبوا الأرضية؟ أولا إظهار للخشوع والتذلل. الواحد لما يطلع مثلا لابس الثياب مقلوب أو كذا، في هذا صورة المتخشع المتذلل الخاضع. وثانيا تفاؤلا بتغير الأحوال، أي كما غيرنا إلى الأرضية نغير، نتفائل أن يغير الله عز وجل أحوالنا. نعم، قيل هكذا يجعل البطون إلى السماء، وقيل هكذا يرفع يجعل الظهور إلى السماء تفاؤلا بالنزول. يعني كان الإنسان يستمطر، يستمطر الله تبارك وتعالى فيجعل رفع هكذا ويبالغ في الرفع، وكل هذا واسع إن شاء الله. طيب نقف عند كتاب الجنائز، نقف عند كتاب الجنائز.